مستمعينا الكرام، إن استثمار الأموال يعد أحد العوامل الأساسية في النمو الاقتصادي، وعلى الرغم من ضرورة هذا الأمر إلا أنه لا يزال غير متعارف في النشاطات الاقتصادية الأسرية، إذ أن الأسرة هي المصدر الأساس للاستثمار.
من الضروري السعي في إصلاح برنامج تخصيص الأموال وإنفاقها، حيث يتم اجتناب الإسراف والتبذير وهدر الثروات أو خمودها، وذلك لكي يتم تسخير الاستثمار والادخار في خدمة التطور الاقتصادي. وهذه الاستراتيجية في تدبير المعيشة تؤدي إلى القضاء على الفقر والحرمان، وتكون ذخراً لا ينضب لأبناء المجتمع. فالمال والثروة بطبيعة الحال رصيد للفرد والمجتمع على حد سواء، وبعبارة أخرى إن المال قوام عليهما، والخطابات القرآنية في هذا المجال جاءت بصيغة الجمع، وذلك للدلالة على أهمية الرصيد المالي وقواميته في المجتمع. فأصل قوامية المال تبين لنا أهمية الاستثمار حتى وإن كانت الثروة بأيدي الناس، لأن الثروة لو سخرت لخدمة المجتمع وتأمين مصالحه فلن تفقد قواميتها، لكنها لو ادخرت وأصبحت خاملة فستفقد هذه القوامية. عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله، ولم يعطكموها لتكتنزوها. وأكد الدين الإسلامي على خاصية العمل والاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية التي تخدم المجتمع، كالزراعة والصناعة والتعدين والخدمات العامة وما إلى ذلك من نشاطات. وتطرقت المصادر الإسلامية إلى هذا الأمر وشجعت الناس عليه تحت عناوين مختلفة، إما بشكل مباشر مثل إصلاح المال والعمران والإحياء، وإما بشكل غير مباشر مثل منع ركود الثروة وحرمة الإسراف والتبذير وحرمة إتلاف المال وترويج مبدأ القناعة والاقتصاد في استهلاك الأموال.
سنذكر فيما يأتي بعض الآيات المباركة والأحاديث الشريفة التي تشجع على استثمار الأموال.
صرح القرآن الكريم بمشروعية جمع الثروة وأهمية تأمين المصادر الاقتصادية واستثمارها في مجال الإنتاج، وأشار إلى أن الله تعالى خلق الإنسان من الأرض وسخرها له وأوكل إليه إعمارها، حيث قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وبالطبع فإن عمران الأرض لا يتم إلا عن طريق الاستثمار.
نستلهم من قصة النبي يوسف عليه السلام أنه وضع برنامجاً اقتصادياً لإدارة مصر لأكثر من عقد، وتمكن من القيام باستثمارات ضخمة في هذه البلاد العظيمة.
هذه الاستثمارات قد برمجت في إطار خطة طويلة الأمد وفي ثلاثة محاور: هي توفير عناصر الإنتاج، وإنشاء ثروة مالية واستثمارها، وبناء مخازن للمواد الغذائية بغية حفظها لسنوات الجدب. قال تعالى في كتابه العزيز: قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. خلق الله تعالى السماء والأرض وسخر كل ما فيهما لخدمة الإنسان وتلبية حوائجه، وأكرمه بالعقل الذي مكنه من استثمار ما في الطبيعة من خيرات، كصناعة السفن التي تقطع البحار لكي يتسنى له كسب رزق حلال. وبالطبع لابد له من أن يشكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة. ومن المؤكد أن استغلال هذه النعم لا يكون ميسراً إلا بعد برنامج استثماري مناسب وإن كان محدوداً. فعلى سبيل المثال، إن استخراج لحم طري من البحر، ومن كل تأكلون لحماً طرياً، لا يكون ميسراً من دون تسخير بعض الأموال في صناعة السفن والزوارق، أو على أقل تقدير توفير وسائل الصيد.
تحدث القرآن الكريم عن استثمار ضخم في أحد المشاريع العظيمة إبان العهود السالفة من خلال تسخير أموال طائلة واستخدام تقنية متطورة.
هذا المشروع هو بناء سد بين جبلين يحول دون عبور الأعداء من تلك الفسحة، حيث تم إنشاؤه من قبل ذي القرنين تلبية لطلب سكان المنطقة، وذلك إما باستثمار أموال السكان وذي القرنين معاً، وإما باستثمار أموال السكان فحسب. وذكر القرآن الكريم نجاح هذا المشروع العظيم، وأن ذي القرنين اعترف بأن هذا النجاح لم يكن ممكناً لولا رحمة الله تعالى ولطفه، إذ أكرمه تعالى بقدرة مكنته من صناعة ذلك السد. قال تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا.
أمر الله تعالى المسلمين بأن يعدوا أنفسهم لمواجهة الأعداء قدر المستطاع، وذلك حتى لا يطمع أحد بالإغارة على أراضيهم وسلب أموالهم.
قال عز وجل في كتابه الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذه الآية المباركة تدل على ضرورة اقتناء الأسلحة المتطورة من قبل المسلمين في كل زمان، كما إنها تحتم عليهم تقوية عزائم الجند ورفع معنوياتهم ليزدادوا قوة، وهي بالتأكيد لا تختص بالاستعداد العسكري فحسب، بل نستوحي منها ضرورة الاهتمام بسائر القضايا الاقتصادية والثقافية والسياسية التي تندرج تحت مفهوم القوة، لما لها من تأثير بالغ في مواجهة الأعداء.
هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تطرقت إلى نماذج عديدة من استثمار الأموال في مختلف المشاريع،
منها الآيتان 37 و38 من سورة هود، والآية 27 من سورة المؤمنون، التي تشير إلى توفير بعض الأمور من أجل صناعة سفينة نوح عليه السلام عن طريق الوحي، والآيتان 12 و13 من سورة سبأ تشيران إلى خطة النبي سليمان عليه السلام الاستثمارية في صناعة جدران وتماثيل وأواني طعام كبيرة وقدور ثابتة. وكذلك الأمر في الآيتين 10 و11 من سورة سبأ، والآيات 26 إلى 28 من سورة القصص، التي تذكر مشروع النبي داود عليه السلام الاستثماري في صناعة الدروع الحربية. وكذلك تشير إلى الاتفاقية التي عقدت بين النبي شعيب عليه السلام والنبي موسى عليه السلام في استثمار خدمات الأخير.
فيما يلي نذكر بعض الروايات المباركة التي تناولت قضية استثمار الأموال.
روى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت. قال زرارة: قلت له كيف يصنع به؟ قال عليه السلام: يجعله في الحائط والبستان أو الدار. روى محمد بن عذافرة عن أبيه قال: أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي 1700 دينار، فقال له: اتجر لي بها. ثم قال عليه السلام: أما إنه ليس لي رغبة في ربحها، وإن كان الربح مرغوبا فيه، ولكني أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده. قال: فربحت له فيها 100 دينار، ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيها 100 دينار. ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا شديدا، وقال لي: أثبتها في رأس مالي. أوصى الإمام جعفر الصادق عليه السلام أحد أصحابه أن يشتري مزرعة أو بستانا، لأن الذي يمتلك رصيدا ماديا يؤمن حاجاته وحاجات عياله، لن يعاني كثيرا، وسيرتاح باله لو تعرض إلى نائبة أو حادثة. فقد روى محمد بن مزارم عن أبيه أن أبا عبد الله عليه السلام قال لمصادف مولاه: اتخذ عقدة أو ضيعة، فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه. وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله الناس باستثمار أموالهم، وعد ذلك من المروءة، حيث قال: من المروءة استصلاح المال. كما أكد الإمام علي بن الحسين عليه السلام هذا الأمر أيضا بقوله: استثمار المال تمام المروءة. وإضافة إلى ما ذكر، فإن جميع الروايات التي وردت في العقود التجارية مثل عقد المزارعة والمساقات والمضاربة والشراكة وما شاكلها تجوز استثمار الأموال وتسخيرها خدمة للفرد والمجتمع.
لا ريب في أن الاستثمار ذو فوائد عظيمة للفرد والمجتمع على حد سواء، ونذكر من هذه الفوائد ما يلي:
الرقي الاقتصادي. إن استقطاب رؤوس الأموال من شأنه أن يمهد الأرضية المناسبة لاستغلال الطاقات البشرية والاقتصادية بشكل أمثل، وبالتالي سيؤدي إلى رفع مستوى الإنتاج الوطني الذي يترتب عليه ارتفاع مستوى الدخل القومي وتوفير فرص العمل وتقليص مستوى التضخم والقضاء على البطالة، كما يصون اقتصاد المجتمع من الأزمات التي تطرأ عليه. التقدم الاجتماعي. فمن شأن الاستثمار أن يكون نقطة انطلاق لمنهج تنموي ينصب في تحسين الأوضاع الاجتماعية للفرد والمجتمع معا، وكذلك من شأنه أن يصقل القدرات الفردية والجماعية، كما أنه سبب لبلوغ أقصى درجات الاقتدار السياسي والاقتصادي. الاستقلال السياسي. للاستثمار دور هام في الاستقلال عن سلطة الأجانب وبلوغ درجة الاكتفاء الذاتي، كما له تأثير فاعل في مكافحة الفقر واجتثاث جذوره من المجتمع، وفي الوقت نفسه يعد أساساً للسياسة الاجتماعية والاقتصادية في الإسلام. فالثروة تكون مفيدة حسب التعاليم الإسلامية حينما تسخر في خدمة مصالح المجتمع الإسلامي وتحفظ كرامة أبنائه. استغلال الطاقات. من الطبيعي أن إهدار الثروات واستهلاك الأموال بأسلوب غير مبرمج سوف يحول دون التطور والإعمار. لذا فإن استثمار الثروة والمال ذو أهمية بالغة في تسخير الطاقات البشرية والمالية بشكل صحيح. الدفع في عجلة التطور. يعد الاستثمار من الأسباب البارزة والمؤثرة في تطور الفرد والمجتمع في جميع مجالات الحياة، وهو يؤدي دوراً هاماً في إصلاح البنية التحتية لاقتصاد المجتمع ورقيه، ولا سيما مجالي الزراعة والصناعة.
إن الإشراف على العمل يعد أمراً هاماً في شتى الأمور، ومن شأنه ضمان استثمار الفرص بطريقة مثلى، كما يساهم في رفع كفاءة الإمكانيات الموجودة، ويعد عاملاً مساعداً لولي أمر المؤسسة أو العائلة في أداء مهامه.
لذا يجب على الإنسان مراقبة نفسه وجميع تصرفاته، فيصلح ما كان غير لائق منها. من هنا أكد الإمام علي عليه السلام هذا الأمر بقوله: من حاسب نفسه وقف على عيوبه وأحاط بذنوبه واستقال الذنوب وأصلح العيوب. والإشراف الصحيح على الأعمال في مؤسسة ما سوف يصلحها ويؤدي إلى رفعة رأس المسؤول عنها أمام من هم أعلى منه رتبة. وعلى العكس من ذلك، فإن فقدان الإشراف الصحيح على الأعمال سيؤدي إلى حدوث خلل فيها، وبالتالي فسادها، ويعد علامة على ضعف الإدارة وسوء التدبير. ولا بد أن تكون الرقابة على الأعمال بالعلن والخفاء في آن واحد، ففي تعاليمنا الدينية توجد أخبار تشير إلى أهمية الرقابة الخفية وتأثيرها الكبير على نجاح الأعمال. أما الرقابة الخفية التي أشار إليها القرآن الكريم فهي على مستوى عال من الدقة، لدرجة أنها تدرك أحاسيس الإنسان وأفكاره الباطنية، حيث قال تعالى في كتابه المجيد: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالرقابة الخفية عن طريق الرقابة والتفتيش لها دور فعال في تشخيص الطاقات الكامنة ورفع مستوى العطاء، وكذلك من شأنها كشف الانتهازيين والمتصيدين في الماء العكر والمتملقين، وتمييز الصالحين والمخلصين في العمل عن غيرهم. وما أكثر الذين يرتدون ثياب الصلحاء لكنهم يكنون في أنفسهم المكر والأحقاد، كما أنهم في الوقت نفسه حمقى ومتحجرون، حيث ينظرون إلى الحياة من زاوية ضيقة.
لذلك فإن تقويم الأمور حسب آراء هؤلاء أمر مخالف للصواب والمنطق.
وللإمام علي عليه السلام كلام رائع في هذا المجال في عهده إلى مالك الأشتر النخعي، حينما نصحه بحسن اختيار عماله، حيث قال: ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك، فإن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم، وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء، ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا، وأعرفهم بالأمانة وجها. كما جاء في هذا العهد أيضا: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا، ولا تولهم محاباتا وأثرا، فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء. إلى أن قال: ثم تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. وروى الريان بن الصلت أن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وجه جيشاً فأمهم أمير، بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره.
إذن الرقابة التي أشير إليها في هذه الروايات تختص عموماً بالمؤسسات والمراكز العامة، وكذلك فهي من البديهي تشمل المكون الأصغر في المجتمع كالأسرة، إذ يمكن تطبيق تلك التعاليم فيها حسب الظروف الزمنية والمكانية.